بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على قدوة الخلق أجمعين رسول رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنحمد الله تعالى ونشكره ونسأل الله التوفيق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وأشكر الله عز وجل وأحمده بما هو أهله، فهو أهل الثناء والحمد والمجد والشكر. ثم أشكر القائمين على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والإخوة في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي على جهودهم في ترتيب هذا الدرس وهذا المجلس المبارك، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. وأشكر وأرحب بالإخوة جميعا حضور هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس علم تحفه الملائكة، وأوصيهم ونفسي أن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. رواه أحمد وصححه الألباني. أيها الإخوة الفضلاء، نحن اليوم في يوم الجمعة، وهذا اليوم يوم مبارك وردت فيه فضائل كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. ويقول: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة. وتبدأ فضائل يوم الجمعة أيها الإخوة من ليلة الجمعة، من غروب شمس يوم الخميس، يعني كأنه من البارحة. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فمن يوم الخميس عند غروب الشمس يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الجمعة وفي كل وقت. فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى إلى الجمعة ولم يركب كان له أجر صيام سنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. والحديث في صحيح مسلم. والذي أوصي به نفسي وإخواني أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا كل الحرص على الاستفادة من هذا اليوم العظيم، وأن يحرصوا أيضا في هذا الحديث بالذات أيها الإخوة على أن يعملوا به كاملا. بعض الناس هداهم الله يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة، فأنا أصلي الجمعة وأغتسل وأتعبد وأقوم بالفضائل إلى الجمعة الأخرى، ويتساهل بالصلوات الخمس. لا، الحديث واضح من أوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. ومن الكبائر ترك الصلاة والإصرار، نسأل الله العافية، والتساهل على عدم أدائها مع المصلين في المسجد في أوقاتها. أيضا أيها الفضلاء النبلاء، يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني. فهذه الصلاة التي صليناها ولله الحمد خلف شيخنا الشيخ علي الحذيفي حفظه الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاها المسلمون في كل مكان، هي من أفضل الصلوات عند الله، لأنك تبتدئ بها هذا اليوم. وما أحسن أن يبدأ العبد يومه بصلاة وأن يختمه بصلاة. وهذه سنة الله في الحياة، وهذا الواجب على المسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فيختم المسلم ليلته بالصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فيبدأ المسلم يومه بالصلاة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن حياته كلها بين صلاتين، فليحرص كل الحرص على أن يتنفل وأن يتطوع وأن يأتي بالفرائض، فما تقرب إلى الله عز وجل بأحب إليه مما افترض الله على عباده. وينبغي أيها الإخوة في هذا اليوم العظيم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويكفيه شرفا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وينبغي يا إخوة الجمع بين الصلاة والسلام. بعض الناس يقول صلى الله عليه ويسكت، لا، أو يقول عليه الصلاة ويسكت، أو يقول عليه السلام، لا، صلوا عليه وسلموا. الله أمرنا بذلك فنستجيب لأمر الله عز وجل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا البخيل حقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نسأل الله العافية. فلذلك يشرع هذا. أيضا أيها الإخوة، الاغتسال والتبكير واستعمال السواك ولبس أحسن الثياب. كان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة مثل البشت أو يسمى العباءة عند بعض، يلبسها للجمعة وللعيدين، مما يدل على أن النبي كان يخص الجمعة بلباس خاص. والتبكير مشروع أيها الإخوة من الصلاة الأولى، كما تعلمون من ذهب إليها خرج للجمعة في الصلاة الأولى فكمن قرب بدنه، وهكذا إلى أن يدخل الإمام. والدنو من الإمام أيضا مستحب. مع الأسف بعض الناس يأتي ويجلس في آخر المسجد، ولا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. بل عليك أن تبادر وأن تتقدم، ولا يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه، وخير صفوف الرجال أولها. أيضا اصطحاب الأبناء وعدم تركهم. مع الأسف بعض الناس يترك أولاده ينامون ويقول اهتعب عليهم وكذا. بالعكس، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النوم لن ينفعهم، والحمد لله ناموا وسيناموا وقتا كافيا. اصحبهم إلى صلاة الجمعة واجعلهم يسمعون الذكر والدعاء والخطبة والموعظة، يستفيدوا علما نافعا وعملا طيبا. أيضا شرع على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة القراءة في صلاة الفجر، مما يدل على التهيئة والاستعداد بسورتي السجدة والإنسان، وفيهما قصة خلق الإنسان، ويشرع السجود في السجدة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نبه وبين فضل ساعة الجمعة، وهي ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وهي إما أنها إذا دخل الخطيب يوم الجمعة للصلاة، أو أنها آخر ساعة. والراجح والله أعلم كما ثبت في مستدرك الحاكم أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. والذي يريد نبه له الإخوة أيها الإخوة الفضلاء أن إذا أطلقت الساعة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمفهومنا أنها 60 دقيقة، لا، إنما هو تحديد معين كما جاء في النصوص بحسب الوقت. لو تحسب الساعات الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج إلى الجمعة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية إلى أن يدخل الخطيب، لو تحسبه الآن في زمانية يطلع عندك تقريبا ساعة وربع. إذا حسبتها قسمتها على 5 ساعات من بعد طلوع الشمس إلى دخول الخطيب مع اختلاف التوقيت صيفا وشتاء، يخرج تكون الساعة هنا بمعنى ساعة وربع تقريبا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار. الساعة من نهار التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا تعادل 12 ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له مكة طيلة النهار من فجر يوم فتح مكة إلى المغرب، فسمها ساعة لأنها جزء من الوقت. إذن يا إخوة، لا يظن، وهذا هو الذي أريد أن أنبه إليه، بعض الناس مثلا يرى أن المغرب مثلا هنا في المدينة يؤذى لصلاة المغرب مثلا الساعة 6:45، فتجده من 5:45 يظن خلاص بدأت الآن. لا، إنما هي ساعة الله أعلم بمقدارها، اجتهد أنت من بعد الصلاة. وهذا كان السلف كما كان يفعل سعيد بن جبير وعدد من السلف رحمهم الله، أنهم إذا صلوا العصر يوم الجمعة لم يخرجوا من المصلى، أو يجلس بعضهم في بيته يذكر الله عز وجل ويكثر الدعاء، فهذا موضع من مواضع إجابة الدعاء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن تستجاب دعوتنا وأن تيسر أمورنا، إنه سميع مجيب. تفضل أخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث كتاب الجامع، وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أحاديث المحرر للإمام ابن عبد الهادي في الكتاب الجامع الذي جعله في آخر كتابه لكي يكون جامعا لأحاديث الآداب والفضائل والزهد وغيرها. وهذا هو الحديث الثالث، حديث النعمان بن بشير، وقد ذكره عن الشعبي، والشعبي من كبار التابعين، وهو الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي، لقي علي بن أبي طالب وروى عنه كثيرا، وكان من علماء الكوفة ومن الفقهاء المحدثين المعروفين، وروى عن النعمان وغيره. يقول النعمان بن بشير وهو الصحابي الجليل الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر خبره في قصته لما جاء والده للنبي صلى الله عليه وسلم ونحله نحلة، يعني أعطاه عطية من دون سائر إخوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو النعمان الذي اشتهر بتلك القصة. يقول النعمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما يا إخوة كلمة سمعت إذا جاءت في الإسناد فهي أعلى طرق التحمل عند المحدثين، طرق التحمل والأداء ثمان طرق، أعلاها السماع، أعلى لفظ إذا قال، وأنت تلاحظ إذا قلت من أحد سمعت خلاص ما يحتاج ما يتأكد يقولك أنت سامع وكذا خلاص، ثم تأتي بعدها حدثنا، يعني تكلم في المجلس ونحن حضور، ثم بعدها أخبرنا، ثم بعدها أنبأنا، هذه صيغ التحمل التي درج عليها العلماء ورتبوها. يقول النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، وهذا يقولون إسناد إلى شيء محسوس، وهذا بعض الناس يستعمله لكي يبين ويؤكد صحة الخبر، مثل قول ابن عمر أخذ رسول الله بمنكبي، هذا المنكب يدل على أن الرسول فعلا قابله وكان معه، مثل ما أن أي شخص منا يأتي إلى فلان من الناس يقول جيت طرقت بابك، كان عند بابك مثلا سيارة كذا، أو لقيت ابنك كذا، يسنده إلى شيء محسوس، أتيت إليك في المكتب ووجدت كذا وكذا، هذا يؤكد أن هذا الخبر قد وقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، الحلال أيها الإخوة ما أحله الله عز وجل، وبين معناها واضح، والمراد بالحلال بين أي ما أحله الله عز وجل من الأمور المباحة، سواء في الأموال أو في الأطعمة أو في غيرها التي لا اشتباه فيها، والحرام بين أي واضح، يعني يعلمه الناس، والمقصود بالحرام ما حرمه الله عز وجل، مثل حرمت عليكم الميتة والدم، مثل تحريم الخمر ولحم الخنزير وغيرها مما ثبتت حرمته. وبينهما، يعني بين الحلال والحرام، وبينهما مشتبهات، وبينهما مشتبهات أي أمور مشكلة متردد في حكمها الشرعي، هذا معنى كلمة مشتبهات أي أنها أمور مشكلة متردد في حكمها الشرعي. يقول الإمام أحمد المشتبه منزلة بين الحلال والحرام، فهو ليس حلالا محضا ولا حرام محض، فمن تركه فقد استبرأ لدينه ولعرضه. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم حكم هذه المشتبهات إلا العلماء،
كما قال تعالى وما يعلم تأويله، يعني يعلم أن التأويل والمشتبه والمشكل لا يعلمه إلا أهل العلم، فينبغي للإنسان أن يكون على بينة وأن يتفقه في دين الله. لكن ما الذي ينبغي على المسلم بالنسبة لهذه الأمور المشتبهة؟ أرسل النبي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات، والتقوى أيها الإخوة أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية، يعني يشبهها العلماء مثل أن تستعمل أي قطعة قماش لو مسكت شيئا حديدا، مثل الآن الإبريق أو الدلة إذا بغيت تمسكها وهي حارة لازم تضع شيئا يقي منها، هذه هي الوقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. هذا كما يقول العلماء كمن يتقي الشوك إذا مشى، أو يتقي الرمل الحار إذا مشى حافيا. يقول: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه ولعرضه، يعني الذي ينبغي ويجب على كل مسلم إذا رأى أمرا مشتبها لا يعلم أهو حلال أو حرام أن يتورع وأن يتركه خوفا من الله عز وجل وبراءة لدينه ولعرضه. وفي كل زمن يا إخوة تجد مشتبهات، كل أهل زمن يكون عندهم، مثلا نحن في زماننا عندنا مثلا ما يسمى بالأسهم المختلطة، وهذه تشكل على كثير من الناس، يعني خاصة في المعاملات المالية بعض الناس يقول أنا ما أدري هذه الشركة حلال ولا حرام، ما أدري هذه المساهمة يجوز أساهم فيها وأضارب وأتداول ولا ما يجوز، ما أدري هذا النوع مثلا من الأكل شيء استجد في حياة الناس مستورد، هذه الأطعمة. من استبرأ لدينه ولعرضه، هذا هو المنهج النبوي الذي أرشدنا له النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب البراءة لدينه ولعرضه لكي يكون دينك كاملا لا نقص فيه، ويكون عرضك مستورا لا عيب ولا شين ولا ذم فيه، لا يأتي أحد يقول فلان الذي له منزلة ووجاهة وكذا وكذا لذا لماذا يفعل هذا الشيء. فينبغي للشخص أن يستبرئ لدينه ولعرضه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أساليب التربية والتعليم ألا وهو أسلوب التشبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة كثيرة، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، إنما مثلي مع الأنبياء كرجل بنى بيتا، وهكذا. هذا التشبيه يا إخوة فيه فائدة تقريب المعنى لأذهان السامعين، لأن الناس قد لا تتصور الشيء إلا إذا شبهته بشيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وشبهه عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي يا إخوة تعلمون إذا صار يرعى الغنم أو الإبل في البر في الخلاء في الصحراء، وجعل ولي الأمر حمى، يعني جعل مكانا محميا لمصلحة يراها ولي الأمر، إما لاستنبات الأرض أو لأنها مثلا منطقة بترولية أو لأنها منطقة مملوكة أو نحوها. فالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن الغنم والبهائم كما تعلمون لا يمكن أن تنضبط أو تعلم إلا إذا أبعدت أو وضع لها مانع. وكذلك الشخص إذا وقع في المشتبهات شيئا فشيئا فيقع، وهذا هو الواقع مع الأسف، كثير من الناس يتساهل، ومع الأسف بعض الناس إذا جيت تقول له عن بعض الأمور قال: يا أخي هذا ما هو بواجب، هذا مثلا سنة، هذا مكروه. حتى يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى لو كان سنة فهو مستحب وتتقرب إلى الله بهذا. أما البعض يقول كأنه يقول أنا ما أفعل إلا الواجب وأترك المحرم، طيب والذي بينهما سواء كان سنة أو مكروها احرص أن تفعل السنة وأن تجتنب المكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا فأتوا منه ما استطعتم. فالراعي يا إخوة إذا كان يرعى حول الحمى، وهو الحمى الحاجز أو الذي وضعه ولي الأمر لحماية هذه الأرض مثلا، فإنه لا شك أن هذه الغنم قد ترتع فيه إذا لم تمنع وتحجز. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، يجعل له حمى يحيط بهذا، وإن حمى الله محارمه، فمن تساهل في المشتبهات سيقع في المحرمات. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهم عضو في جسم الإنسان وأنه هو الذي يكون المحرك للإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة يا إخوة هي القطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن جسم الإنسان فيه مضغة هي أهم مضغة، لأن كما تعلمون الإنسان قبل ما يفعل أي أمر خاصة من المشتبهات يكون هناك يعني هاجس أو خاطر نفسي يبعثه، لأن ما في إنسان يفعل الشيء على طول إلا يبدأ يفكر. فتجد القلب إذا كان صالحا سليما يدعو الإنسان ويحثه على طاعة الله، أما إن كان نسأل الله العافية فيه ما فيه فإنه يوقعه في المهالك. فالمقصود بهذا أن الإنسان يسأل الله أن يرزقه قلبا سليما صالحا، يقول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. والمقصود بالقلب السليم والله أعلم السالم من الآفات ومن المحرمات ومن المشتبهات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا فعل سيئة لكت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر وتاب محيت عنه، وإن فعل أخرى كتبت حتى يكون أسود مربادا، يعني نسأل الله العافية يكون هذا القلب من شدة المعاصي يران عليه، نسأل الله العافية. ولذلك أيها الإخوة، وتذكرت الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. وهذا يحصل بعض الناس هداهم الله حينما يسهر ليلة الجمعة ويتأخر سواء في المناسبات أو في الاستراحات أو الاجتماعات، فينام عن صلاة الجمعة. والرسول تهدد بوعيد عظيم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه، نسأل الله العافية. بقي أخوه نبه إلى نقطة يعني وأرى أنها وجهة نظر خاصة بي ومن يراها من أهل العلم، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القلب، الذي يظهر والله أعلم ليس المقصود به هذه العضلة الموجودة في جسم الإنسان. القلب الموجود في جسم الإنسان في الجهة اليسرى هذا أيها الإخوة والله أعلم عبارة عن مضخة تضخ الدم، كما تعلمون تستقبل وتضخ، مثل الكبد ومثل الأمعاء ومثل المعدة وغيرها من أعضاء الجسم، لا صلة لها والله أعلم بما جاء في الأحاديث من أن القلب إذا كان صالحا والقلب السليم وغيرها. والدليل على هذا أنه الآن ثبت طبيا أن نجاح عمليات نقل الأعضاء، وكثير من الناس نقلت لهم قلوب أناس غير مسلمين في خارج المملكة توفوا دماغيا، وأولا نجحت العملية وعاش سليما معافى، ثم لم يتغير الشخص. وأنا التقيت بأكثر من شخص عملت لهم مثل هذه العمليات أبدا ما تغير، لا والله الحمد ارتد عن الإسلام صار كافرا ولا صار فاسقا ولا نسي شيئا من حفظه. إذن ما هو القلب الذي أشير إليه في هذه الأحاديث؟ القلب الله أعلم أمر غيبي موجود هنا في الصدر مثل الروح، كما قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هنا في مكان يعلمه الله عز وجل، وهو والله أعلم مثل الروح كما في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فليس لأن هذا القلب لو حصل له ما حصل لا يتغير دين الإنسان ولا يتغير عقله ولا فكره ولا تتغير مشاعره ولا أيضا ينكر مثلا يقول الله ما أعرفكم ما أعرف كذا أبدا يعني. فإذا يا إخوة يتنبه أن هذا والله أعلم فيعلم بهذا. ولذلك مع الأسف من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنه إذا أراد أن يخشع مثلا يضع يده على قلبه، أو أحيانا هنا يظن أن الخشوع هنا، لا الخشوع هنا في الصدر كله. فلذلك تنبه الإنسان أن الخشوع والخشية والله تعالى قال ألم نشرح لك صدرك، هكذا هنا واليدين توضع على الصدر، المنطقة كلها هنا، هذه هي منطقة والله أعلم التي جعلها الله عز وجل مكانا لهذا. والمسألة كما قلت يعني اجتهادية ولا يترتب عليها كبير خلاف. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المهمة التي رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده، وهو أيضا من الأحاديث التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نطبقها في حياتنا، وبالذات فيما يتعلق بالأمور المشتبهة. وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يتوقع المشتبهات وأن يتورع عن المحرمات. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا الحديث قاعدة في الورع، يعني حتى الشيء الذي قد لا يكون فيه بأس تتركه تورعا وخوفا أن يكون فيه بأس. وكلكم تعلمون ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرا، فجاء الحسن ابن سبط النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي رضي الله عنهما سيد شباب الجنة، فأراد أن يأخذ من التمر، فأخذ النبي أمسك بيده عليه الصلاة والسلام فقال كخن كخن، أخشى أن يكون من تمر الصدقة. فتورع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل لئلا يكون من تمر الصدقة. وجاء في رواية أن الرسول رأى مرة تمرة في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. وتعلمون أن الصدقة لا تحل لبني هاشم، وهذا السبب اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما في بأس يا إخوة، لو أن شخصا وجد تمرة وأراد أن يأكلها ما في بأس، لأن مثل هذه خير من أن تفسد أو ترمى وتعطى لفقير أو لغيره. وينبغي أيضا أيها الإخوة أن يعود المسلم نفسه على الورع وأن يتورع أولا في الأموال، وأخطر ما يكون يا إخوة بالذات المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لاحظوا يا إخوة في أربعة أسئلة يوم القيامة، هالأربعة أسئلة فيها سؤالان عن المال مما يدل على خطورة المال. كل الأسئلة لو تلاحظها عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمله ماذا عمل به، إلا المال يسأل سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه أخطر سؤالين تمر بالعبد يوم القيامة. أيضا يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله ومن أئمة التابعين: إذا مات ابن آدم أصيب بمصيبتين عظيمتين، أنه يترك ماله كله وأنه يسأل عن ماله كله. يعني مالك يستمتع به الورثة، لكن أنت الذي تسأل عنه. فلنتورع يا إخوة عن الأموال. أول المال الحرام هذا إن شاء الله بعيد عنكم، أي جهة تأتيك وتقول عندنا فوائد ربوية أو يسمونها أحيانا استثمارات أو يسمونها، كل باب يأتي منه شيء من الحرام أغلق مرة، كل شيء محرم سواء من الأموال أو من الأطعمة أو غيرها. أيضا ما كان مشتبها احرص على التورع في أي أمر من الأمور مرة، لأن الإنسان يا إخوة ينبغي أن يتق الله في ماله، وينبغي أن يتق الله في أولاده وأهله. كيف تطعم أولادك من حرام؟ يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وسعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك، بس ما تبي شيء، مسألة كأنها مسألة شرطية متوازنة، أطب مطعمك تستجب دعوتك بس ما تبي، يعني لا تريد. فإذلك طيب الطعام يا إخوة مهم جدا، والمقصود بطيب الطعام أن نحرص على المال الحلال في شرائه، وأن نحرص على حل المال، حل الطعام نفسه. ما أروح أشتري مثلا أكرمكم الله شيء في خنزير أو ما ذبح لغير الله أو ما ذبح ولم يسمى ويذكر اسم الله عليه، أو مال مثل ما يفعل بعض الناس هداه الله. وهذه يا إخوة نقطة يجب أن نتنبه إليها، بعض الناس خاصة من العاملين في الأمور في مثلا يسمى شؤون التغذية عموما، سواء في المستشفيات في أي جهة مثلا في الإسكان في غيرها، تجد أنه يتساهل يأخذ معه ما شاء الله كل ما طلع من العمل ولا معه أكياس. ما يجوز يا أخي الكريم، خذوها قاعدة يا إخوة، هذه أموال للدولة، هذا ولي الأمر ائتمنك عليها، فلا يجوز. حتى يا إخوة من كان يعمل موظفا حكوميا في أي جهة، قلم الرصاص ما يجوز تطلع به، ولا قلم ناشف ولا أي ورقة من العمل، ما يحل لك أبدا أي عهدة من عهد العمل وأي أمر مستهلك. حتى بعد نقول هذا قلم خلاص نكتب به وينتهي، خله ينتهي في العمل، أبره لين ينتهي، أما تخرج ما يجوز ولا حتى بورقة. ما الذي يجوز لك أن تخرج به من العمل؟ يجوز لك فقط ما يوزع مجانا، مثل الآن الصحف والمجلات يمكن توزع، أو يأتي مثلا تقاويم في أول السنة، أو ما يؤذن لك فيه. يعني أحيانا نفس الموظف يؤذن له يعطى بعض يعني بعض الأمور، مثل مثلا الأخوة العسكريين يعطون ملابس يعطى كذا، هذه أمور مثل أطباء لهم لباس، هذه أذن لك فيه. أما بعض الناس الله يعفو عنا وإياه بيتك كأن فرع للجهة التي يعمل فيها، كل شيء يأخذ حاسب الآلي يطلع به، يأخذ ملابس يأخذ، ما يجوز أبدا. يقول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. المخيط يا إخوة الإبرة الكبيرة جاء به غلولا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في القصة: لما أرسل تؤمن على الصدقة حديث ابن اللتبية يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير، يعني كل من تؤمن على شيء وأخذ منه أو تساهل هذا ما يجوز. وينبغي أن نعود أيضا أولادنا، بعض الناس يتساهل يأخذ أولاده معه إلى أي مكان ويأخذ، ما يجوز أبدا، هذه ما تحل لك، هذا مال للدولة وينبغي ونحن مؤتمنون عليها، والدولة المباركة وفقها الله وفرت لنا كل ما نحتاجه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا بغير حقه وأن يتق الله عز وجل في ذلك. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهذا كالراعي يرعى حول الحمى، أن الشخص يتورع ويبعد عن الحرام حتى لو ترك شيئا من الحلال، يعني مثل الآن موضوع الأسهم، مثل مثلا المستجدات الآن في بعض قضايا الأطعمة وما يتعلق بها، مثل ما يتعلق بكثير من الأحكام خاصة ما يسمى بالنوازل والمسائل المعاصرة، يتورع الإنسان إذا لم يعلم الحكم الشرعي ولم تصدر فتوى رسمية من الجهة المختصة فإن المسلم يتورع عنها. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في رواية: واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. وفي رواية: وإن أفتاك الناس. والمقصود بالقلب اللي استفته ما هو؟ القلب السليم الصالح، ما بتستفتي قلب، نسأل الله العافية، واحد يعني محب للمعاصي يقول والله هذه ساعة لقلبك وساعة، لا هذا ما يجوز. ولكن من أتى شيئا من هذا فعلا والمسلم يعني يرى هذا شيئا من قلبه يقول أنا والله ما ارتحت لهذا الشيء، أنا من عرض علي هذا الشيء أو قيل لي وجدت في نفسي. ويا إخوة من أشكل عليه شيء من الأمور فليستخير الله. وترى يا إخوة مع الأسف وأنا أقولها بكل صراحة أن الناس مقصرون في هذه السنة الثابتة وهي صلاة الاستخارة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أيضا عن جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، لاحظ في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. فينبغي يا أخي الكريم كل أمر يشكل عليك وكل أمر تطلب فيه الخيرة من الله عز وجل تستخير. الاستخارة وش معناها؟ طلب الخير من الله. تصلي ركعتين قبل أن تسلم، هذا هو الراجح والله أعلم، اللي كان يرجح شيخنا سماحة الوالد شيخ عبد العزيز باز، في آخر التشهد قبل أن تسلم تأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك بقدرتك، إن كنت تعلم لي في هذا الأمر خيرا فاقدره لي ويسره. والإنسان ينبغي أن يستخير. الواقع يا أخوة في حياة الناس اليوم ما يستخير الذي جاي يتزوج، بس عند الزواج هذا الاستخارة بس، أما المفروض عند الوظيفة، عند الدراسة، عند النقل من بيت إلى آخر، عند الدخول في أي عمل تجاري، عند أي أمر، يعني الحمد لله أمورنا في الحياة كثيرة وينبغي للإنسان أن يحرص عليها. تفضل أخ باسم.
عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا من الأحاديث التي رواها الشيخان البخاري ومسلم، فهو في الصحيحين. وكما قلت بالأمس إن الإمام بن عبد الهادي في كتاب المحرر حرص في آخر في كتابه عموما وخاصة في هذا الباب وهو كتاب الجامع في آخره على أن يبدأ بأحاديث الصحيحين، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما تفرد به الإمام أحمد، فمن يقرأ يطمئن أنه يقرأ أحاديث صحيحة. يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا أسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم في التشويق والحث. قال الصحابة: يا رسول الله وما هن؟ كلمة اجتنبوا يعني اتركوا، كلمة اجتنبوا يعني اتركوا وابتعدوا عنها. السبع الموبقات يعني السبع المهلكات. الموبقات نسأل الله العافية هي السبع المهلكات، وهي الكبائر السبع المعروفة. فالرسول بأسلوب التشويق، وهذا أسلوب السؤال والجواب، هذا دائما يكون أبلغ للسامع لكي يسمع ويتشوق، لأنك لو جيت وقلت لهم السبع الموبقات هي كذا، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعمل أسلوب السؤال والجواب. أتدرون من المفلس؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أتريد أن تكون؟ وهكذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على السماع والاستفادة بأسلوب السؤال والجواب. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. والشرك نسأل الله العافية، يعني كما تعلمون هو أكبر الكبائر، والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. والحديث عن الشرك المقصود به صرف العبادة لغير الله، فإن الإنسان إذا أشرك مع الله نسأل الله العافية فقد خرج من الملة، والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، نسأل الله العافية، ومن تركه الله عز وجل فقد خاب وخسر. أولا الشرك. الأمر الثاني السحر. والسحر كما تعلمون هو ما يحصل من المشعوذين والكهان مما يفرقون به بين المرء وزوجه أو يلبسون فيه على الناس ونحو ذلك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والدماء كما تعلمون أيها الإخوة معصومة، ولا يجوز لأحد أن يقتل أحدا أو أن يعتدي على أحد إلا بحق. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. وهذه من أشد الآيات في الوعيد، خاصة في من قتل نفسا معصومة. لو تتأملون الآية يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا أهم شيء يا إخوة، أن يكون قتل عمد نسأل الله العافية. أما لو كان قتل خطأ أو شبه عمد هذا له أحكام أخرى، لكن من كما قيل مع سبق إصرار وترصد هو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا أول جزاء، خالدا فيها. والتخليد يا إخوة هنا أريد أنبه إلى نقطة مهمة، التخليد في مثل هذه الأحاديث على نوعين، في مثل هذه الآيات على نوعين، هناك خلود أبدي وهناك خلود أمدي. الخلود الأبدي من مات مشركا بالله نسأل الله العافية، من مات على الكفر هذا يخلد في النار خالدا مقلدا فيها، من مات على الكفر مشركا فإنه يخلد في النار خلودا أمدي أبديا لا يخرج منها. أما من ارتكب شيئا من الكبائر فإنه يخلد فيها خلودا أمديا، يعني إلى أمد إلى وقت، فإذا طهر من تلك الذنوب وعوقب بما شاء الله عز وجل فإن الله يخرجه بشفاعته في من قال لا إله إلا الله، فإنه يعاقب الآن بجهنم، أيضا يخلد فيها خلودا أمديا إلا إن شاء الله عز وجل وجعله، أيضا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذا أصبحت خمس عقوبات نسأل الله العافية توعد الله فيها من فعل ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلذلك لا يحل لأحد أن يقتل أحدا أو يعتدي على أحد إلا بحق. وما يتعلق بعض الناس الآن يقول فلان مثلا قتل أخي أو اعتدى علي سأخذ بثأري، لا يجوز لك هذا، إنما هذا الأمر موكول إلى ولي الأمر. فولله الحمد في هذه البلاد المباركة وتطبق الشريعة الإسلامية والقضاة عندنا يتمتعون باستقلالية تامة، يتم تنفيذ أحكام القصاص ويتم ذلك وفق ضوابط الشريعة، الشخص تقام عليه الحدود بعد استيفاء جميع ما يتعلق بالأحكام العدلية والقرائن القضائية. فالشخص أولا بالاعتراف وقضايا الشهود، أيضا لا يحكم عليه قاضي واحد يا إخوة، قضايا بالذات القتل خاصة بالذات ما يتعلق بالحدود، خاصة حدود الحرابة أو حدود التعزير وغيرها، يحكم فيها 13 قاضيا في هذه البلاد، كله من أجل أن هذا الرجل يستوفي حقه في ما يتعلق في القضايا العدلية. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، يعني لو كان قاتلا معتديا من البغاة المعتدين كما حصل فإنه يحق قتله انتقام تأديبا له وقصاصا، ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب. أيضا أكل مال اليتيم، ومال اليتيم أيها الإخوة مال معصوم حفظته له الشريعة، واليتيم يا إخوة هو من فقد أبويه أو من فقد أحدهما، كل من فقد سواء أبويه معا أو فقد والده أو فقد أمه فإنه يسمى يتيما. هذا اليتيم إذا كان صغيرا يحفظ ماله بواحد من أمرين، إما أن يكون هناك وصي عليه فيحفظ هذا المال عنده ولا بأس أن يستثمره إذا كان هذا الشخص أولا مأمونا، ثم أيضا هذه الاستثمارات مأمونة وشبه مضمونة، ما في ذلك مانع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لأنه لو كان عندك مال يتيم وحفظته مثلا في البنك كل سنة تطلع منه زكاة، افرض اليتيم هذا أول ما توفي والده عمر السنة وإلى أن يبلغ ويصل إلى الرشد مثلا 15 قل إلى 20 سنة، إذا قعدت 20 سنة أخرج الصدقة أو الزكاة انتهى هذا المال. إذا جاء اليتيم قال عطوني، قال ما عاد بقي لك إلا 500 ريال 600 ريال والله طلعناها زكاة. ولا شك أنه يجب إخراج الزكاة، لكن يجب أيضا تنمية أمواله واستثمارها ورعايتها في طبعا أو المساهمات المضمونة المعروفة الحلال البعيدة عن الشبهات. أيضا أيها الإخوة، مال اليتيم إذا لم يكن له وصي أو حصل نزاع بين الورثة في مسألة الوصاية عليه فإنه يحفظ في بيت مال المسلمين وتتولى ذلك المحكمة، وولي الأمر وفقه الله جعل محاكم خاصة في هذا وجعل أيضا بيتا للمال يحفظ فيه هذا المال ويكون بشيء مصدق يجعل حتى يكبر اليتيم ويأتي ويستلم هذا المال. والحذر الحذر أيها الإخوة، من كان عنده أيتام يتولى رعايتهم فليحسن إليهم وليتق الله في أموالهم، والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العافية. فأكل مال اليتيم من الكبائر، وهذا من رعاية الشريعة لحقوق هؤلاء، مع أنه يتيم وصغير لو يجي واحد قال هذا أيتام صغار رجال كذا لا يهم. ما أبدا، ماله محفوظ والشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نسأل الله العافية أكل ماله من الكبائر، والله تعالى توعد وقال يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسعير كما تعلمون نسأل الله العافية وادي في الدرك الأسفل من النار، كله بسبب أكله لمال اليتيم، فينبغي أن يحسن إليه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيوت المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم، وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يرق قلبي؟ قال امسح على رأس اليتيم. هذه تجلب الرقة والرحمة، ولذلك يا إخوة يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ولو تلاحظون يا إخوة ترى هاتين في فرق بين الأصبعين، في واحد منهم أطول من الثاني اللي هو الوسطى، فلذلك ما في أحد في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول قال كهاتين لكن معناها تشبيها وتقريبا، لكن لا في أحد يصل إلى منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه يكون مثله في الجنة في منزلة عالية بسبب إحسانه لليتيم. والإحسان لليتيم يا إخوة بسبب أنه فقد والديه أو أحدهما، فتكون أنت بمنزلة والده فتحسن إليه. وتعلمون في سير يعني الصحابة كثيرا والتابعين والعلماء أنه يقولون توفي والده وهو صغير فعاش يتيما فوفقه الله ونبغ، وذلك يقول الحكماء إنما يولد العباقرة في بيوت اليتم، إنما يولد يعني ينشأ العباقرة في بيوت اليتم. هل اليتيم هذا اللي يعني تجد بعض الناس يحتقرونه وكذا، سبحان الله هو الذي يكون متفوقا وهو الذي يكون حافظا للقرآن ويجعل الله منهم. وفي سير كثير من العلماء الإمام أحمد البخاري عدد ربتهم أمهاتهم عاشوا أيتاما لكن الله عز وجل تكفل بهم وعوضهم خيرا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وأكل الربا، والربا كما تعلمون أسأل الله العافية أنه أكل مال بغير حق، وتعلمون أنه وردت فيه تعريفات كثيرة في تعريف الربا، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله تعالى حرمه وجعله من الكبائر، يقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وينبغي للمسلم أن يتورع عن أي مال ربوي هذا حرام، وأي مال مشتبه ينبغي أن يتورع فيه. والربا أيها الإخوة المقصود به أخذ فائدة على المال بغير حق، وكما يسميه بعض الفقهاء الزيادة بغير حق، حتى لو سميت فوائد، حتى لو سميت استثمارات، حتى لو سميت عوائد، المهم أنها ربا. تغيير الاسم لا يبيح نسأل الله العافية أو لا يغير الحكم، والله تعالى حرم الربا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالخطر العظيم أن المرابي محارب لله ولرسوله، أو أنه محارب من الله ورسوله. فالحذر الحذر أيها الإخوة من الأموال الربوية أو من الأسهم التي تشتغل في شركات ربوية أو في بنوك فيها شيء من هذا، على المسلم أن يحذرها وأن ينقي ماله منها. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر التولي يوم الزحف. والمقصود بالتولي يعني الفرار، ويوم الزحف يعني يوم المعركة حينما يزحف المسلمون على أعدائهم. فهذا نسأل الله العافية من خذلان المسلمين ومن التخلي عنهم، وهذا من الكبائر وهو التولي عنهم. أيضا آخر كبيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والقذف أيها الإخوة أمر خطير، والحقوق الشرعية الخمسة من ضمنها حفظ العرض، وأخطر ما على الإنسان عرضه، ولا أحد يرضى أن أحد يتكلم في عرضه. فمن نسأل الله العافية قذف أحدا سواء كان رجلا أو امرأة، لكن الرسول ذكر في الحديث قذف المؤمنات لأن الغالب والأكثر إنما يقع ذلك من النساء. وتذكرون يا إخوة في قوله تعالى: الزانية والزاني، بينما في السرقة قال: والسارق والسارقة. قالوا أن السرقة أكثر ما تقع من الرجال، والزنا أكثر ما يقع من النساء، أو بسبب النساء لأنها هي التي وافقت ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر السبع. أيضا حرم الله تعالى القذف، فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعقوبة أيها الإخوة القذف أن يجلد 80 جلدة، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حد القذف. لو يأتي أحد إلى القاضي ويقول: فلان قذفني، اتهمني بكذا وكذا، فإن القاضي يطلب بينة، وهي إما اعتراف الشخص القاذف أو 4 شهود. إذا لم يكن فإنه يجلد 80 جلدة، وهذا يسمى حد القذف، يسمى حد القذف. وذلك يا إخوة ينبغي للإنسان أن يحرص وأن يطلب السلامة لعرضه، وأن يحفظ لسانه ولا يتكلم في أحد أبدا، وأن يحرص كل الحرص أيضا عن البعد عن المشتبهات أو ما يؤدي إلى الطعن في عرضه أو الكلام في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يمشي ليلة مع صفية بنت حيي أم المؤمنين، ذهب يودعها عليه الصلاة والسلام ويمشي معها إلى حجرتها التي كانت بجوار مسجده عليه الصلاة والسلام. فمر 2 من الصحابة، فلما رأي النبي مع امرأته يمشيان، يعني كأنهما استحيا أو خجلا، ما يريد يحرج الرسول مع زوجه، فأسرعا في المشي. فالرسول خشي أن يكون في نفوسهم شيء أو نحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. متفق عليه. وهذا يدل على أن الإنسان يطلب السلامة لنفسه. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أمثلك يا رسول الله، يعني ما نشك فيك، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك إخوة الآن حتى مع وسائل التواصل وغيرها ينبغي المسلم أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره، ولا يتكلم في عرض أحد، ولا يقذف أحدا، ولا يسيء إلى أحد. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم 3 قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال.
المؤلف الإمام بن عبد الهادي في كتاب المحرر من حسن ترتيبه للأحاديث أنه ذكر أولا الكبائر السبع، ثم أتبعها ب3 أيضا من الكبائر في حديث المغيرة بن شعبة. والحديث أيضا في الصحيحين قال: إن الله حرم عليكم، يعني جعلها من المحرمات، وذكر 3: أولا عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. المقصود أولا بعقوق الأمهات، نسأل الله العافية، القطيعة وعدم الإحسان إليهم. وقال الإمام ابن الأثير: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات، وإن كان عقوق الآباء أي وغيرهم من ذوي الحقوق عظيما، فلأن لعقوق الأمهات مزية في القبح، نسأل الله العافية. وأن أكثر العقوق مع الأسف يقع من الأبناء مع آبائهم مع أمهاتهم، والحاجة الأم للبر أكثر من حاجة الأب. قد يكون الأب يعني مستغنيا ولديه، لكن الأم بحاجة. فلذلك على الإنسان أن يحرص على بر الوالدين جميعا، وأن يكون دائما في دعاء رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والحذر الحذر من العقوق حتى من كلمة أف، يعني وهو التأفف، لا يجوز للشخص أن يتأفف من أي عمل يطلبانه، وهذان بابان من أبواب الجنة، فإن شئت فأحفظهما أو أضعهما. وعلى الإنسان أن يعلم أن الجنة تحت أقدامهما، وأن يعلم أن رضا الله عز وجل في رضا الوالدين، وأن يتقرب إلى الله وأن يحتسب في ذلك. والحديث إخوة عن بر الوالدين لا أظن يخفى على شريف علمكم، والإخوة كلهم بررة أتقياء معروفون بذلك. لكن يا إخوة أنبه إلى نقطة واحدة أرى أنها مهمة. كثير من الإخوة يبر بوالديه لكنه ينسى أمرا مهما، وهو أن يكون راضيين عنه. ترى يا إخوة البر يستلزم الرضا، لا بد. وهذا من بعض الناس بار لكن بره بجفاء ليس إحسانا، تجد أنه يعني وهو يتعامل مع والديه في شيء من القسوة، يلا بسرعة خلاص عطيتكم كل مرة، ولا يوديهم لكنه يستثقل كأنه يعني يشعر هذا عبء، خلاص كذا كذا ويكفي كذا. هو صح بار لكنه حقيقة لم يحسن كل الإحسان. ولو تتأمل يا إخوة في الأحاديث والآيات سمي برا معنى إحسان ولطف وعطف، ما سمي خدمة للوالدين، لو كان خدمة جبنا خادم لهم، لكن هذا سمي بر. فلا بد من الإحسان إليهما، الإحسان يستلزم الرضا، لا بد أن يكون راضيين عنك لأنك تقدم هذه الخدمة بنفس طيبة وتجلس معهما وتحسن إليهما وتتودد، لا تتأفف ولا تتضايق ولا تتضجر، بل تعرف أن هذا باب من أبواب الخير والأجر لك. وأد البنات هذا كان معروفا في الجاهلية، كان الرجل إذا جاءته بنت يعني يخشى من العار، فنسأل الله العافية يقوم بوأدها، يعني قيل إنه يكسر ظهرها وقيل إنه يقتلها بأي وسيلة يأيدها ويخفيها. ولذا قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه نسأل الله العافية من العادات الباطلة التي أبطلها الإسلام على أهل الجاهلية وأنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معروفا عندهم أنهم كانوا يدفنونها وهي صغيرة، بعضهم يدفنها وهي حية من أجل يقولون خوفا من العار. هذا جاء الإسلام وأكرم المرأة ورفع شأنها، قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين فأحسن إليهما أدخله الله الجنة. والحديث عن الإحسان للمرأة سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما كله ولله الحمد مستفيض. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أحاديث يعني لا يتسع المجال لذكرها، لكن ننبه إخوة إلى أمر أو قصة مشهورة عند الناس. يقولون عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته بنت في الجاهلية ذهب بها ليدفنها، وهو يحفر القبر كانت تلعب بلحية هذه البنت فكسر ظهرها ودفن. هذه القصة غير صحيحة ولم تثبت عن عمر. والصحيح أيها الإخوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر بناته حفصة، هي أم المؤمنين زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحجرتها لا تزال باقية هنا يا إخوة في الجهة اليسرى من المسجد، وقد شرفت بدخولها ولله الحمد، أقرب ما تكون إلى باب البقيع قريب من محراب المسجد عند الجهة التي يجلس فيها الناس بانتظار صلاة الجنازة، هذه حجرة حفصة رضي الله عنها. فعمر لم يرزق ببنت قبل حفصة كما ثبت في سيرته، ولم يرد عنه أنه قتل أو وأد أحدا من بناته، فالقصة منكرة باطلة ولا تصح. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله منعا وهات، منعا أي أن يمنع ما يجب عليه إعطاؤه، وهات طلب ما ليس له. يعني بعض الناس إذا طلب منه مثل الزكاة مثل الصدقة كذا يمنعها ويماطل فيها، أيضا في المقابل يطلب كل ما وجد أحد يعطي أو كذا يطلب، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحرمات الثلاث. في المقابل ذكر النبي ثلاثة أمور مكروهة، قال وكره لكم ثلاثا ما هي؟ قال أولا كثرة السؤال. كثرة السؤال يا إخوة يحمل على واحد من أمرين، إما التسول، هذا هو السؤال يعني التسول، هذا منهي عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من سأل أموال الناس إلحافا وفي رواية بغير حق جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وينبغي يا إخوة تنبيه السائلين إلى أن هذا لا يجوز ولا يحق أن يأخذ إلا إذا كان فقيرا محتاجا، لكن لا يجوز يا إخوة ما يفعله بعض الناس من تعنيفهم أو الكلام عليهم. الله تعالى يقول لنبيه وأما السائل فلا تنهر، ما يجوز لأحد، بعض الناس يقول أنت كذا كذا أنت كذا أو يسخر منهم، ما يجوز. وهذا الله سبحانه هو اللي يقدر عليه الفقر، لكن أنه يعطى ما تيسر. أيضا يا أخوة بالنسبة للسؤال أو المتسولين، سواء عند الأبواب أو عند إشارة المرور أو عند المحلات التجارية، لا يعطوا من الزكاة، لا يعطوا، لأنك ما تعلم عن حقيقتهم. والزكاة بالذات يجب التورع التحوط، أصنافها ثمانية قسمها الله عز وجل، فلا يجوز أعطيهم من الزكاة كما صدرت الفتوى من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. لكن أن يعطوا من الصدقة ما في ذلك بأس. قيل إن السؤال المقصود به الأسئلة العلمية التي تطرح في مجلس العلم، إذا كان القصد بها المجادلة أو الإكثار أو نحو ذلك نهي عنه. بعض الناس ما يسمون قديما بالأرأيتية، يقول أرأيت إن كان كذا، أرأيت كذا، أسئلة هكذا بس، يعني من أجل يعني إما اختبار السائل أو من أجل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، يعني الإتيان بالمسائل التي فيها إشكال أو بغلطة. ولا يجوز لأحد أن يسأل إلا إذا كان لديه إشكال في المسألة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، والمقصود بإضاعة المال الإسراف وصرفه في غير وجهه، في المباحات أو في الكماليات ونحو ذلك. وينبغي يا إخوة للإنسان أن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل في المال، ولا يصرفه إلا في وجوه الخير أو في الأمور الواجبة من النفقة على نفسك وعلى أولادك. أما ما يحصل بعض الناس من المباهات ومن الإسراف هذا لا يجوز. وعمر الخطاب رضي الله عنه قد قالت عائشة: زينوا مجالسكم بذكر عمر. فنختم هذا المجلس بقصة عن عمر رضي الله عنه، أنه مرة ذهب وهو خليفة يتفقد سوق اللحوم في المدينة، فرأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه في السوق فسلم عليه عمر ولا قال شيء. يوم جاء بكرة راح عمر يتفقد وجد جابر، فسأله عمر، استغرب، يجي جاي للسوق يومين وراء بعض، قال: ما أتى بك يا جابر؟ قال: اشتهى أهلي اللحم. قال عمر: أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ أما سمعت قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وصرفه عمر، طلعه من السوق، قال: لا خلاص ما تشتري لحم يومين. لأن يا أخوة لو يوضع المائدة ما عليها لحم كان يقول: ما كلنا شيء اليوم، ما عندكم، وين كذا، يعني يعتبرون شيء أساسي. عمر يرى أن هذا من الترف. وتذكرون يوم جاء عام الرمادة، يعني كان عمر رضي الله عنه يقرقر بطنه، كان يقول يضع يده عليه ويقول: قرقر أو لا تقرقر، لن تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. وكان لا يأكل في ذلك الوقت إلا يعني ذكروا الدقيق والزيت والسويق ونحو ذلك. ويجب للإنسان أن يتورع وأن يحرص كل الحرص أيضا عن ترك بعض المباحات ابتغاء ما عند الله. يذكروني إخوة على الإمام النووي رحمه الله أنه كان إذا ذهب للسوق وجد الفاكهة في الشام، تعرفون فواكه الشام تكون نظرة، يشمها كذا ويقول: موعدك الجنة، موعدك الجنة، يقول: إن شاء الله سنأكلها في الجنة، لأن الله تعالى قال فيها فاكهة فسنأكلها في الجنة. طبعا ليس معناه أن الإنسان يحرم نفسه، يعني الله تعالى قال: لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن يعود نفسه على شيء من الورع، وأنه لا يسرف دائما في المباحات والترف والكماليات. أسأل الله يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفنا فيه الملائكة، ويغفر الله لنا ولكم، وصلى الله وسلم على محمد.